بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب بيع الملامسة. وقال أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. وقال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين، اللماس والنباذ. وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب بيع المنابذة. وقال أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. وقال: حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، الملامسة والمنابذة.
هذا الباب الذي ترجم له الإمام البخاري بقوله: باب بيع المنابذة أو الملامسة، لم يبين فيه الحكمة، ولعل عدم بيانه الحكم أنه مما اتفق عليه، وإما ذهب إليه أهل العلم استنادا واعتمادا على ما جاء من الحديث المرفوع من نهيه صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من البيوع كالملامسة والمنابزة، ثم بين صوره، والظاهر أن هذه الصور جاءت في الحديث المرفوع أو أنها جاءت في الروايات الموقوفة أو عن بعض أهل العلم، وذلك لما فيها، يعني هذه البيوع من الغرر ومن الجهالة ومن إلغاء أمر الخيار في البيع، وكلها أمور تتنافى وتتعارض مع ما تميزت به الشريعة الإسلامية. لذلك جاء الأمر بالنهي، لذلك جاء الحكم بالنهي عن هذه البيوع. وقد تناول الحافظ ابن حجر رحمه الله بيان هذه البيوع واشتقاق معانيها من اللغات أو من اللغة التي سيقت بها، والكشف عن علة النهي بهذه البيوع حيث قال يرحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب، وكنا قد وقفنا عند قوله: واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور، وهي أوجه للشافعية.
يعني كل صورة من هذه الصور نهى عن التبايع بها عند الشافعية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أصحها أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول له صاحب الثوب: بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته.
فلهاتين العلتين، مجرد اللمس ومنع الخيار في البيع، أظهر بطلان هذا النوع من البيع، ولذلك جاء النهي عن البيع به. نعم، عن التبايع به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا هو موافق للتفسيرين اللذين في الحديث الثاني، أن يجعل نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة،
بمجرد أن يلمس يكون قد وقع البيع. نعم.
قال: الثالث أن يجعل اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره، والبيع على التأويلات.
كل بهذه الصور ممنوع. نعم.
قال: والبيع على التأويلات كلها باطل، ومأخذ الأول عدم شرط رؤية المبيع واشتراط نفي الخيار.
ففيهما علتان، يعني أو ففيه يعني في هذا النوع من البيع من النهي علتان: عدم الخيار والقطع بمجرد اللمس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومأخذ الثاني اشتراط نفي الصيغة في عقد البيع، فيؤخذ منه بطلان بيع المعاطاة مطلقا، لكن من أجاز المعاطاة قيدها بالمحقرات أو بالمحقرات،
بالمحقرات من السلع. وشأنه يعني أن يأتي الرجل إلى بائع مثل بايع الخبز أو بايع الحلوى أو بايع المسائل المحقرات، فيعطيه الثمن ويأخذ السلعة دون أن يجري فيها صيغ البيع. فهذا النوع من التعاطي أو النوع من المبايعات يسمى بالمعاطاة، يعطي الثمن ويأخذ السلعة دون أن يستخدم صيغة البيع أو صيغة العقد. لما كان في الأمور المحقرات يعني رخص به على سبيل التسهيل، وإلا فالأصل أنه لا يتم البيع إلا بصيغة العقد وبخيار المجلس، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: لكن من أجاز المعاطاة قيدها بالمحقرات أو بما جرت فيه العادة بالمعاطاة، وأما الملامسة والمنابذة عند من يستعملها فلا يخصهما بذلك،
لا يعتبر من المعاطاة، لأنها تجري في أشياء ذات أثمان غالية فهي ليست من المحقرات وليست مما اعتاد الناس التبايع به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأما الملامسة والمنابذة عند من يستعملهما فلا يخصهما بذلك، فعلى هذا يجتمع بيع المعاطاة مع الملامسة والمنابذة في بعض صور المعاطاة.
نعم، خصوصا إذا كانت من المحقرات ومما تعارف الناس عليه. نعم.
قال: فلمن يجيز بيع المعاطاة أن يخص النهي في بعض صور الملامسة والمنابذة عما جرت العادة فيه بالمعاطاة، وعلى هذا يحمل قول الرافعي إن الأئمة أجروا في بيع الملامسة والمنابذة الخلاف الذي في المعاطاة، والله أعلم.
يعني هل هو جائز مطلقا أو أنه جائز في بعض الأحوال والصور؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومأخذ الثالث شرط نفي خيار المجلس، وهذه الأقوال هي التي اقتصر عليها الفقهاء، وتخرج مما ذكرناه من طرق الحديث زيادة على ذلك. قال: وأما المنابذة فاختلفوا فيها أيضا على ثلاثة أقوال، وهي أوجه للشافعية. أصحها أن يجعل نفس النبذ بيعا كما تقدم،
مجرد أن يلقي الثوب يكون بيعا دون أن يفتشه أو أن يقلبه أو أن يعني يتفاوض مع من نبذه ومن ألقاه في السوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: صحها أن يجعل نفس النبذ بيعا كما تقدم في الملامسة، وهو الموافق للتفسير في الحديث المذكور. والثاني أن يجعل النبذ بيعا بغير صيغة. والثالث أن يجعل النبذ قاطعا للخيار.
ففي الأول قامت العلتان، وفي الثاني والثالث موجب النهي وجود كل علة في النوع الثاني وفي النوع الثالث، قطع الخيار واعتبار النبذ صيغة العقد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واختلفوا في تفسير النبذ فقيل هو طرح الثوب كما وقع تفسيره في الحديث المذكور،
يعني أن يلقي الثوب دون أن يقلبه. نعم.
وقيل هو نبذ الحصى، والصحيح أنه غيره.
ونبذ الحصى يعني أن يأخذ حصاة ويرمي بها، فإن وقعت الحصاة على ثوب ثبت البيع فيه، لكن هذا النوع له اسم خاص يسمى ببيع الحصاة. نعم. فلا يعتبر من المنابذة.
قال وقد روى مسلم النهي عن بيع الحصاة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واختلف في تفسير بيع الحصاة، فقيل هو أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة ويرمي حصاة، أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرمي. وقيل هو
إذا كان في البيع في الأراضي. نعم.
وقيل هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة، والثالث أن يجعل نفس الرمي بيعا. وقوله
صيغ بيع الحصاة
أن يجعل نفس الرمي بيعا أو نفس الرمي.
نعم. أن يجعل نفس الرمي بيعا.
أن يجعل نفس الرمي بيعا. وقوله في الحديث لمس الثوب لا ينظر إليه، لمس الثوب لا ينظر إليه،
هذا بيع الملامسة.
قال استدل به على بطلان بيع الغائب، وهو قول الشافعي في الجديد. وعن أبي حنيفة رحمه الله يصح مطلقا ويثبت الخيار إذا رآه
فلم يعجبه ولم يعني يكن مناسبا للسعر الذي دفعه. نعم.
قال ويثبت الخيار إذا رآه، وحكي عن مالك والشافعي رحمهم الله تعالى أيضا. وعن مالك يصح إن وصفه وإلا فلا،
يعني وصفه وصفا يميزه عن غيره. نعم.
قال وهو قول الشافعي في القديم وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأهل الظاهر، واختاره البغوي والروياني من الشافعية وإن اختلفوا في تفاصيله. ويؤيده قوله في رواية أبي عوانة التي قدمتها لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها. قال وفي الاستدلال لذلك وفاقا وخلافا طول، واستدل به على بطلان بيع الأعمى مطلقا، وهو قول معظم الشافعية،
إذ إنه يلحق ببيع المنابذة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حتى من أجاز منهم بيع الغائب لكون الأعمى لا يراه بعد ذلك، فيكون كبيع الغائب مع اشتراط نفي الخيار. وقيل يصح إذا وصفه له غيره، وبه قال مالك وأحمد.
وصفا يميزه، يعني يميز السلعة عن غيرها. نعم.
وبه قال مالك وأحمد. وعن أبي حنيفة رحمه الله يصح مطلقا على تفاصيل عندهم أيضا. ثم قال تنبيهات: الأول، وقع عند ابن ماجه أن التفسير من قول سفيان بن عيينة وهو خطأ من قائله، بل الظاهر أنه قول الصحابي كما سأبينه بعد،
لأن الروايات التي جاءت عن سفيان لم تسند هذا التفسير له، بل هو ناقل له عمن قبله. نعم. حتى نقل عن الصحابي رحمه الله ورضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال الثاني: حديث أبي سعيد اختلف فيه على الزهري، فرواه معمر وسفيان وابن أبي حفصة وعبد الله بن بديل وغيرهم عنه عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد.
يعني أن الزهري لم يرويه عن أبي سعيد مباشرة، بل بينه وبين أبي سعيد راوٍ. نعم.
قال: ورواه عقيل ويونس وصالح بن كيسان وابن جريج عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي سعيد، وروى ابن جريج بعضه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد، وهو محمول عند البخاري على أنها كلها عند الزهري،
يعني أنها إما موصولة وإما أنها يعني بواسطة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واقتصر مسلم على طريق عامر بن سعد وحده وأعرض عما سواها، وقد خالفهم كلهم الزبيدي فرواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وخالفهم أيضا جعفر بن برقان فرواه عن الزهري عن سالم عن أبيه، وزاد في آخره قوله: وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية.
فروى الحديث من مسند ابن عمر وليس من مسند أبي سعيد. نعم.
قال: أخرجهما النسائي وخط رواية جعفر. قال: الثالث حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري عنه من طرق، ثالثها طريق حفص بن عاصم عنه وهو في مواقيت الصلاة، ولم يذكر في شيء من طرقه عنه تفسير المنابذة والملامسة، وقد وقع تفسيرهما في رواية مسلم والنسائي كما تقدم. وظاهر الطرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع، لكن وقع في رواية النسائي ما يشعر بأنه من كلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني إما موقوفا على الصحابي أو أنه مقطوع على من دون الصحابي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لكن وقع في رواية النسائي ما يشعر بأنه من كلام من دون النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه، وزعم أن الملامسة أن يقول إلى آخره،
حيث إنهم نفوا أن تكون هذه الصيغة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال: فالأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابي لبعد أن يعبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ زعم، ولوقوع التفسير في حديث أبي سعيد الخدري من قوله أيضا كما تقدم،
ولهذا جعلوه من من دون النبي عليه الصلاة والسلام،
الصلاة والسلام،
من قول من دون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال: الرابع وقع في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الطريق الأولى، هنا نهى عن لبستين أو لبستين عن لبستين، واقتصر على لبسة واحدة،
وهي أنه يعني يلبس يشتمل لباس الصماء ثم يرفع طرف الثوب وليس تحته ما يستر العورة، فهذا يؤدي إلى انكشاف العورة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واقتصر على لبسة واحدة ولم يذكره في موضع آخر، وقد وقع بيان الثانية عند أحمد من طريق هشام عن محمد بن سيرين ولفظه: أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عاتقيه.
فإما أن يكون احتباء وإما أن يكون يعني ارتداء، فهما نوعان من اللباس، ارتداؤه أو الاحتباء به، وفي كلا الحالتين ليس تحت هذا الثوب ثوب يستر الفرجة، فربما أدى إلى انكشاف العورة والفرج في حال اللبستين، ولذلك نهي عن هاتين اللبستين. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة.
وهذا نوع من أنواع البيوع، أيضا جاء الأمر بالنهي عنه، والمراد به التحفيل، وهو الذي اشتهر عند الفقهاء بما يسمى بالمصراة، وذلك إذا أراد الإنسان أن يبيع حيوانا أو دابة فيترك اللبن في ضرعها ولا يحلبها أياما حتى يمتلئ الضرع ويظهر أن لبنها كثير، فإذا باع واشتراها وحلب ظهر له أن هذا اللبن مصرى في ضرعها، وفيه نوع من الغش وفيه نوع من إلحاق الضرر بالدابة، ولهذا نهي عن هذا النوع من البيع لما فيه من الغرر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: والمصرات التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبسته.
إذا حبسته بمعنى أنه يجعل بينه وبين التصريف ما يمنع من تسربه وتصرفه. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء
أمسكها، يعني رضي بالبيع، وإن شاء ردها ويرد معها صاعا من تمر. نعم،
قال: إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صاع تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا.
وقال: إن شاء قبلها وإن شاء ردها. نعم،
قال:
وله خيار ثلاثة أيام لأنه من خيار العيب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهو بالخيار ثلاثا. وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعا من تمر، ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
وهذا ما يتعلق ببيع المصرات والمحفلة، وهي التي يحبس لبنها في ضرعها فيكثر، ويظن أن هذه عادتها، والواقع خلاف ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب: قوله: باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم. كذا في معظم الروايات، ولفظة لا
ذكر لأنها هي التي يستفاد من ألبانها: الإبل والبقر والغنم. فإذا يعني عيبة ما في ألبانها فالعيب بسبب التحفيل والمصرات، وهو نوع من الضرر ونوع من الفساد ونوع من الغرر في البيع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: كذا في معظم الروايات، ولفظة لا زائدة، وقد ذكره أبو نعيم بدون لا، أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم.
نعم، أن يحفل يعني، لأن التحفيل هو الحبس، فقوله لا يحفل معناه لا يحبس، لا يحبس، وهذا هو الأصل، لكن لما جاء بصيغة لا وهي زائدة كأنها زيدت للتأكيد، يعني لا يفعل ذلك الشيء. نعم، نهى أن يحفل الإبل والبقرة والغنم. نعم، يعني أن يحبس الألبان في ضروعها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل أن تكون أن مفسرة ولا يحفل،
أن تكون أن
مفسرة،
مفسرة. نعم.
ويحتمل أن تكون أن مفسرة ولا يحفل بيان للنهي.
نعم.
وفي رواية النسف قال: نهى البائع أن يحفل الإبل والغنم.
وهذا يوضح أن هذا هو المطلوب، عدم التحفيل، لأن التحفيل هو إلحاق الضرر بفعله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقيد النهي بالبائع إشارة إلى أن المالك لو حفل فجمع اللبن للولد أو لعياله أو لضيفه لم يحرم.
نعم، لأن هذا ليس المراد به البيع، وإنما المراد به الاستفادة من هذا اللبن المحبوس في الضرع ليفي بالغرض، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا هو الراجح كما سيأتي، وذكر البقر في الترجمة وإن لم يذكر في الحديث.
وذكر
البقر في الترجمة وإن لم يذكر في الحديث إشارة أو ذكر البقر.
ذكر البقر الحديث لم يذكر البقر لكن هنا ذكره في الترجمة. قال ألا يحفل الإبل والبقر والغنم, وذلك لأن التحفيل في البقر ربما كان من باب أولى لكثرة لبنها. نعم
أحسن الله إليكم. قال وذكر البقر في الترجمة وإن لم يذكر في الحديث إشارة إلى أنها في معنى الإبل والغنم,
يعني على سبيل القياس, والحكم والعلة واحدة فيهم.
أحسن الله إليكم. قال إشارة إلى أنها في معنى الإبل والغنم في الحكم خلافا لداود, وإنما
لأن داود الظاهري كأنها ما دام لم تذكر في الحديث كأنه استثناها من الحكم. نعم
أحسن الله إليكم. قال وإنما اقتصر عليهما لغلبتهما عندهم. والتحفيل بالمهملة والفاء التجميع. قال أبو عبيد سميت بذلك لأن اللبن يكثر في ضرعها, وكل شيء كثرته فقد حفلته. تقول ضرع حافل أي عظيم, واحتفل القوم إذا كثر جمعهم ومنه سمي المحفل.
اجتماع الناس فيه.
أحسن الله إليكم. قال قوله وكل محفلة بالنصب عطفا على المفعول, وهو من عطف العام على الخاص, إشارة إلى أن إلحاق غير النعم من مأكول اللحم بالنعم للجامع بينهما وهو تغرير المشتري. وقال الحنابلة وبعض الشافعية يختص ذلك بالنعم
لأن غير النعم لا, اللبن ليس له أثر في البيع والشراء كالأتان مثلا, فتواء حفلت أو لم تحفل لا أثر لها, لا أثر للتحفيل في قيمتها وفي ثمنها, ولا يعد تحفيلها نوع من العيب. نعم
أحسن الله إليكم. قال واختلفوا في غير المأكول كالأتان والجارية, فالأصح لا يرد للبن عوضا. وبه قال الحنابلة في الأتان دون الجارية. قوله والمصرات بفتح المهملة وتشديد الراء التي صري لبنها وحقن فيه.
صري وحقن يعني حبس فيها. نعم
أي في الثدي وجمع فلم يحلب. وعطف الحقن على التصرية عطف تفسيري لأنه بمعناه.
نعم قال التصرية والحقن, والحقن هو بمعنى التصرية. نعم
قال قوله وأصل التصرية حبس الماء, يقال منه صريت الماء إذا حبسته, وهذا التفسير قول أبي عبيد وأكثر أهل اللغة. وقال الشافعي هو ربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر, فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها.
والواقع خلاف ذلك.
قوله لا تصروا بضم أوله وفتح ثانيه, بوزن تزكوا, يقال صر يصري تصرية كزكى يزكي تزكية, والإبل بالنصب على المفعولية
أتصر والإبل. نعم.
وقيده بعضهم بفتح أوله وضم ثانيه.
وقيده بعضهم
بفتح أوله وضم ثانيه.
تصر لا تصر.
أحسن الله إليكم. قال والأول أصح.
لو تصر بضم التاء وفتح الصاد لا بفتح التاء
وضم الصاد
وضم الصاد تصر تصر وتصر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والأول أصح لأنه من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته وليس من صررت الشيء إذا ربطته، إذ لو كان منه لقيل مصرورة أو مصررة
أو مصررة، ولكن يقال مصرات.
ولم يقل إذ لو كان منه لقيل مصرورة أو مصررة ولم يقل مصرات.
نعم.
على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب. قال الأغلب رأت غلاما قد صر في فقرته ماء الشباب عنفوان سيرته، أو قال رأت غلاما قد صر في
رأت غلاما ولا رأيت غلاما
رأت غلاما.
نعم.
قد صر في فقرته ماء الشباب عنفوان سيرته. وقال مالك بن نويرة فقلت لقومي هذه صدقاتكم مصررة أخلافها لم تحرري،
أن كل هذه شواهد جاءت في كتب اللغة تدل على أنه يجوز استخدام مصرات بضم التاء وبفتح التاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وضبطه بعضهم بضم أوله وفتح ثانيه لكن بغير واو على البناء للمجهول.
لا تصر على أن الفعل مبني للمجهول. لا تصر مو لا تصر لا تصر. نعم.
معناها ما الذي يأتي بعدها سيكون مرفوعا،
يكون نائب فاعل.
أحسن الله إليكم. قال على البناء للمجهول والمشهور الأول. قوله
هذه يعني وجه أو وجوه اختلافي في تصريف هذا الفعل، هل هو مبني للمعلوم أو مبني للمجهول، وهل هو من باب كذا أو من باب كذا في موازين الصرف عند العربي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال قوله الإبل والغنم لم يذكر البقر، وقد تقدم بيانه في الترجمة،
يعني أنه لم يذكره في 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 صيغة الحديث، ولعله ذكر ما هو أغلب، حيث إن العرب أكثر استخدامهم في هذا في الإبل وفي الغنم، وقل استخدامهم في البقر، ولذلك لم يذكر، لا على ما فهمه داود يعني الظاهري رحمه الله من أنه لم يجري الحكم فيه على البقر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وظاهر النهي تحريم التصرية سواء قصد التدليس أم لا، وسيأتي في الشروط من
سواء
طريق
سواء قصد التدليس يعني على المشتري أو أنه كان يصنعه ليجمع اللبن لأولاده ولضيفه وغير ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي في الشروط من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى عن التصرية، وبهذا جزم بعض
يعني
الشافعية.
لفظ عام نهى عن التصرية على صيغة العموم. نعم.
قال: وبهذا جزم بعض الشافعية وعلله بما فيه من إيذاء الحيوان، لكن أخرج النسائي حديث الباب من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج بلفظ: لا تصروا الإبل والغنم للبيع.
فقيده بالبيع وليس على سبيل الإطلاق، وكأنه يفهم منه أن من صراها لجمع اللبن للولد وللضيف ونحو ذلك فلا بأس. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وله من طريق أبي كثير السحيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها. الشاة أو اللقحة
أو اللقحة. نعم. أو اللقحة. نعم. بمعنى يعني الناقة. لقحة أو لقحة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها، وهذا هو الراجح وعليه يدل تعليل الأكثر بالتدليس، ويجاب
تعليل الأكثر
بالتدليس.
بالتدليس لأن هذا نوع من التدليس في البيع. نعم
يعني مثل الغش يعني.
نعم التدليس معنى الغش.
أحسن الله إليكم. قال: ويجاب عن التعليل بالإيذاء بأنه ضرر يسير لا يستمر فيغتفر لتحصيل المنفعة.
يعني من صر الناقة أو الشاة بقصد جمع لبنها ليكسر حتى يستفاد منه الفائدة المثلى لا يضر، وإن كان هذا فيه إلحاق أذى بالشاة أو بالناقة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: قوله فمن ابتاعها بعد أي من اشتراها بعد التحفيل، زاد عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد: فهو بالخيار 3 أيام. أخرجه الطحاوي، وسيأتي ذكر من وافقه على ذلك.
لأن هذا من النوع من العيب، فله خيار العيب لمدة 3 أيام. نعم.
قال: وابتداء هذه المدة من وقت بيان التصرية، وهو قول الحنابلة، وعند الشافعية أنها من حين العقد، وقيل من التفرق،
يعني من التفرق في البيع. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ويلزم عليه أن يكون الغرر أوسع من 3 في بعض الصور، وهو ما إذا تأخر ظهور التصرية إلى آخر 3. ويلزم عليه أيضا أن تحسب المدة قبل التمكن من الفسخ، وذلك يفوت مقصود التوسع بالمدة. قوله بخير النظرين أي الرأيين،
الشيء الذي يراه أفضل يختاره أفضل من غيره. نعم
أحسن الله إليكم. قال: قوله أن يحتلبها كذا في الأصل، وهو بكسر أن على أنها شرطية.
إن يحتلبها بكسر همزة إن. نعم.
وهو بكسر إن على أنها شرطية وجزم.
هو إن يحتلبها بكسر همزة إن وليس بكسر إن.
أحسن الله إليك. قال: وهو بكسر همزة إن على أنها شرطية،
لأن كلمة إن حرف شرط، وإذا كانت بفتح الهمزة لا تكون حرف شرط وإنما تكون حرف تعليل. هذا ما يقوله علماء اللغة. نعم
أحسن الله إليكم. وجزم يحتلبها.
نعم على إن يحتلبها.
أحسن الله إليكم. قال ولابن خزيمة والإسماعيلي من طريق أسيد بن موسى عن الليث قال بعد أن يحتلبها.
بعد أن يحتلبها. نعم
بفتح أن ونصب يحتلبها. وظاهر الحديث
حرف أن يكون حرف نصب. نعم
قال وظاهر الحديث أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب. والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار ولو لم يحلب.
نعم
لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالبا إلا بعد الحلب ذكر قيدا في ثبوت الخيار. ذكر قيدا في ثبوت الخيار. فلو ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت. قوله إن شاء أمسك في رواية مالك عن أبي الزناد في آخر الباب إن رضيها أمسكها.
نعم
أي أبقاها.
إن قبلها بخيارها أمسكها. إن قبلها بتصريتها أمسكها. نعم
أحسن الله إليكم. قال أي أبقاها على ملكه وهو يقتضي صحة بيع المصرة وإثبات الخيار للمشتري. فلو اطلع
من خيار العيب. نعم
قال فلو اطلع على عيب بعد الرضا بالتصرية فردها هل يلزم الصاع؟ هل يلزم الصاع؟
هنا يعني مسألة جديدة لأنه قال يردها وصاع من تمر. فإن أمسكها وقبلها لا يلزم أن يدفع صاعا للمشتري أو للبائع، أن يدفع الصاع للبائع. لكن لو ردها ووجد أن موجب الرد ليس هو التصرية وإنما هناك عيب آخر، ففي هذه الحال هل يلزمه أن يرد الصاع أو لا؟ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.